طيب، لنتأمل معا هذه الفكرة التي نكاد نعتنقها جميعا بطريقة أو بأخرى في حياتنا.
تقصدين تلك الرغبة العميقة في الاعتقاد بأن الأشياء الجيدة تحدث دائما للأشخاص الجيدين؟
بالضبط، وأن الكوارث والأشياء السيئة تقف بالضرورة على كاهل الأشرار، يعني هي معادلة مريحة جدا.
مريحة لأنها تمنحنا إحساسا بالأمان في عالم يبدو عشوائيا ومخيفا في بعض الأحيان.
صحيح، تمنحنا وهم السيطرة، لكن ماذا لو كان واحد من أقدم النصوص في التاريخ البشري قد كتب خصيصا ليقول إن الكون ليس قاعة محكمة،
وأن هذه المعادلة المريحة هي مجرد وهم بشري بحت؟
ففي غوصنا المعرفي لهذا اليوم سنقوم بتفكيك هذه الفكرة. نحن نستند إلى أوراق بحثية ورؤية أكاديمية عميقة جدا قدمها الدكتور جون والتون،
وهي رؤية تتناول واحدا من أعقد النصوص، وهو سفر أيوب، وتحديدا الفصول من 38 وحتى بداية الفصل 40.
ولفهم حجم الصدمة في هذا النص القديم، لنتخيل معا أو ليتخيل كل من يستمع إلينا الآن مشهدا داخل قاعة محكمة مهيبة.
مشهد مليء بالتوتر، صحيح؟
جدا. المتهم يقف في قفص الاتهام منهكا وقد فقد كل شيء في حياته، لكنه يقسم بأغلظ الأيمان أنه بريء ولم يرتكب أي خطأ يستحق عليه هذا العقاب القاسي.
والجميع في القاعة يحبسون أنفاسهم.
تماما، ينظرون إلى القاضي وينتظرون منه أن ينطق بالحكم المباشر بناء على الأدلة، يعني إما براءة تامة تعيد للمتهم كرامته أو إدانة قاطعة تثبت أنه كان يخفي سرا دنيئا.
والقاضي يرفع مطرقته، يلتفت للجميع، وبدلا من النطق بالحكم يفعل شيئا صادما.
يتجاهد القضية برمتها، يقول لهم: دعونا نغادر هذه القاعة الآن، سأخذكم في جولة عبر الفضاء الخارجي لنرى معا كيف تتشكل العواصف الرعدية.
وهذا التجاهل التام وتغيير الموضوع بشكل جذري هو الحدث المركزي في هذا النص القديم الذي نناقشه اليوم.
يعني هذا المشهد العبثي لقاعة المحكمة يطرح أزمة فلسفية حقيقية، أليس كذلك؟
بالتأكيد، نحن لسنا أمام مجرد سرد تاريخي، بل أمام تفكيك طاس لنظام التفكير البشري بأكمله. التوقعات داخل تلك المحكمة الافتراضية كانت مبنية بالكامل على أساس واحد،
وهو العدالة المطلقة.
بالضبط، أو ما يعرف أكاديميا بمبدأ الجزاء أو العدالة التعويضية. العقل البشري يميل بطبيعته إلى هندسة أنظمة لتفسير العالم.
لكي نشعر بأننا نفهم ما يجري، نريد معادلات رياضية بسيطة للخير والشر.
صحيح، وما يفعله الدكتور والتون في تحليله هو تسليط الضوء على هذه اللحظة المفصلية التي يتدخل فيها الخالق في النص.
التدخل الذي جاء من داخل عاصفة، صحيح؟
نعم، التدخل هنا لم يكن للعب دور القاضي كما توقع البطل وأصدقائه، بل جاء ليحطم تلك المعادلة الرياضية البسيطة.
طيب، قبل أن نصل إلى هذه الجولة الكونية، هناك تفصيلة تسبق هذا التجاهل تستحق أن نتوقف عندها. النص يشير إلى أن الخالق يظهر ويتحدث من داخل عاصفة أو زوبعة.
وهذا ليس مجرد مؤثر سينمائي قديم لإضفاء الهيبة على المشهد.
هذا ما كنت سأقوله، يعني في سياق النصوص القديمة ظهور صوت الخالق من داخل ظاهرة طبيعية فوضوية وعنيفة يحمل دلالة واضحة، أليس كذلك؟
يحمل دلالة على الحضور الإلهي، نعم، ولكنه يحمل أيضا إشارة قوية إلى عدم الرضا أو الاستياء الشديد من كل ما كان يجري من نقاشات بين البشر.
وهنا يبرز التساؤل المنطقي: البطل أقسم على براءته وطالب بإجابة، وأصدقاؤه اتهموه بالخطيئة وطلبوه بالاعتراف، الجميع ينتظر الإجابة،
ينتظرون معرفة لماذا يعاني هذا الشخص البريء.
بالضبط، فلماذا يتم تجاهل هذا المحور الأساسي الذي بني عليه النقاش بأكمله؟ يعني إذا كان الفيل الموجود في الغرفة هو العدالة، فلماذا يتم تغيير الموضوع جملة وتفصيلا؟
شوف، لأن التجاهل هنا ليس هربا من الإجابة على الإطلاق، بل هو الإجابة ذاتها.
كيف ذلك؟
تحليل الدكتور والتون يضع يده على هذه النقطة الحرجة، عندما يتجاهل الخالق الرد على قسم البراءة ولا يقدم أي مرافعة دفاعية تشرح أسباب المعاناة، فهو يقوم بنسف الفرضية الأساسية من جذورها.
تقصد الفرضية القائلة بأن العدالة هي الأساس الوحيد للكون؟
بالضبط. الرد على السؤال بشكل مباشر يعني ضمناً الموافقة على أن العدالة والمحاسبة الفورية هي حجر الزاوية الوحيد الذي يبنى عليه نظام الكون.
فهمت. يعني لو جاءت الإجابة وفقاً لشروط المحاكمة البشرية، لكان ذلك إقراراً بأن البشر يمتلكون القدرة على استدعاء الخالق إلى منصة الشهود،
وإجباره على تقديم كشف حساب يتناسب مع مقاساتهم العقلية المحدودة.
واو، هذا يفسر التجاهل التام. هو إعلان سيادي بأن الكون أوسع بكثير وأعقد من أن يختزل في قاعة محكمة.
قاعة محكمة افترض البشر بغرور ربما أنها المركز الحقيقي للوجود.
طيب، إذا كان الأمر كذلك، وإذا لم تكن العدالة المطلقة والفورية هي القاعدة التي تفسر كل ما يحدث، فما هو المقياس إذن؟
هذا هو السؤال الصعب.
يعني كيف يمكن للعقل البشري أن يفهم هذا العالم، وكيف يفسر الأحداث التي تبدو بلا معنى والمعاناة التي لا يبدو أن لها أي مبرر؟ إذا سقطت معادلة الجزاء، نحن بحاجة إلى لغة جديدة بالكامل.
وهنا يقدم الباحث الإسهام الأهم في هذا التحليل الأكاديمي، وهو إعادة تعريف المصطلحات من منظور ثقافات الشرق الأدنى القديم.
نحن نميل دائما إلى رؤية العالم بعدسة ثنائية، إما أبيض أو أسود.
في العقلية القديمة، عملية الخلق لم تكن تفهم ببساطة على أنها إيجاد مادة من العدم المطلق،
بل كانت تفهم على أنها عملية جلب للنظام من قلب حالة من اللانظام، أليس كذلك؟
بالضبط، وهذا المفهوم يغير كل شيء.
لكن دلالة كلمة اللانظام هنا تبدو غامضة قليلا بالنسبة لي. هل نتحدث عن فراغ أم عن شر كامن ينتظر الانقضاض؟
هذا هو الفخ الذي نقع فيه عادة كقراء معاصرين. مصطلح اللانظام في هذه النصوص لا يمثل شرا على الإطلاق.
حقا؟ لا علاقة له بالشر؟
أبدا، هو حالة محايدة تماما. هو ببساطة عبارة عن أشياء، ظروف أو قوى طبيعية هائلة لم يتم ترويضها أو ترتيبها بعد لتؤدي غرضا محددا يخدم الإنسان.
لتوضيح هذا، أعتقد أن الباحث أشار إلى مفهوم ما عطف مصر القديمة، صحيح؟
نعم، مفهوم معت كان يمثل فكرة النظام والعدل والانسجام الكوني. في تلك الثقافات كان يعتقد أن الكون يميل بطبيعته إلى التفكك والعودة إلى اللانظام،
وأن أسمى أهداف الوجود هو الحفاظ على هذا النظام الدقيق.
والبشر ينظر إليهم كوكلاء أو خلفاء، دورهم هو المشاركة في استصلاح مساحات اللانظام وتحويلها إلى نظام.
طيب، وماذا عن المصطلح الثالث، الفوضى؟
الفوضى أو الخلل هي التهديد الحقيقي. تعرف على أنها تلك القوى العاقلة النابعة من الشر أو النوايا السيئة، والتي تستهدف تدمير النظام القائم بشكل متعمد.
لحظة، لكي نقرب هذه المفاهيم، طرأ على بالي تشبيه. لنتخيل أننا بصدد الانتقال إلى منزل جديد.
جميل، دعينا نسمع التشبيه.
في اليوم الأول نقوم بنقل كل ممتلكاتنا المعبأة في صناديق كرتونية ونضعها مكدسة في منتصف صالة الجلوس. لا شيء يعمل، الأطباق ليست في المطبخ والملابس ليست في الخزائن.
حالة مربكة بالتأكيد.
نعم، لكن هذه الصناديق المكدسة لا تمثل شرا، وليست فوضى مدمرة كتلك التي يخلفها لص اقتحم المنزل وقام بتحطيم النوافذ وتكسير الأثاث.
هذا تفريق ممتاز.
يعني هذه الصناديق هي ببساطة حالة من اللانظام، هي أشياء محايدة غير فاعلة تنتظر من يقوم بفرزها وترتيبها لكي يعمل المنزل بكفاءة.
هذا التشبيه يوضح الفكرة الأساسية للنظام في مستوياته البسيطة، وكيف أن الكثير من تعقيدات الحياة هي مجرد اصطدام بمساحات لم تنظم بعد.
والخطأ الذي نقع فيه كبشر هو الخلط بين اللانظام والفوضى.
بالضبط، الناس يفترضون أن كل عقبة يمرون بها هي ناتجة عن أفعال شريرة مقصودة، وبالتالي يبدأون بالبحث عن الخطيئة التي استدعت هذا الهجوم الشرير كعقاب.
لكن يجب أن أتوقف هنا لأطرح تساؤلا جوهريا. يعني تشبيه الصناديق غير المرتبة يبدو لطيفا ومحتملا،
لكن الواقع أقسى.
أقسى بكثير. نحن نتحدث في هذا النص القديم عن رجل فقد عائلته بالكامل وانهارت ثروته وضرب بمرض جلدي مؤلم جعله منبوذا.
صحيح، هذه مأساة مرعبة.
فكيف يمكننا أن نصنف فقدان الأبناء والمرض القاتل على أنه مجرد لا نظام؟ هذا يبدو كإعصار دمر المنزل بالكامل وليس مجرد صناديق في صارة الجلوس.
هذا التساؤل يضرب في عمق الجرح الفلسفي الذي يعالجه النص، وهو ما يجعل هذا التحليل صادما للكثيرين.
من الصعب جدا على العقل التقبل أن المعاناة الطاحنة هي مجرد حالة محايدة خالية من القصد الشرير.
لكي نستوعب كيف يمكن تصنيف المعاناة الهائلة كلا نظام، يجب أن نتجرد قليلا من مركزية الإنسان.
تقصد أن ننظر للأمر من منظور كوني أوسع؟
نعم، القوى الطبيعية الهائلة كالزلازل، العواصف أو حتى الفيروسات هي أجزاء من الكون تعمل وفق آلياتها الخاصة. هي لا تحمل نوايا شريرة تجاه فرد بعينه.
يعني العاصفة التي تدمر مدينة ليست كياناً شريراً يهدف إلى إحداث فوضى مقصودة بدافع الحقد؟
بالضبط، بل هي قوة هائلة من قوى اللانظام التي لم يتم ترويضها لتلائم سكن البشر. المعاناة الطاحنة تحدث عندما يصطدم الإنسان الهش بقوى اللانظام الهائلة هذه.
والعقل البشري يرفض هذه العشوائية المحايدة. نحن نفضل أن نصدق أن هناك شراً مقصوداً استهدفنا بناءً على ذنب ارتكبناه،
لأن ذلك رغم قسوته يعطينا وهما بالسيطرة. نقول لأنفسنا إذا لم أخطئ في المستقبل لن تضربني العاصفة.
واو، فالنص يقول بوضوح إن الكون مليء بقوى هائلة ومخيفة من اللانظام، والإصابة بها ليست دليلا قاطعا على غضب إلهي أو عقوبة مسبقة.
هذا تغيير جذري في زاوية الرؤية، هو أمر مخيف ومحرر في آن واحد.
ولعل هذا هو بالضبط ما يحاول النص القديم إثباته من خلال تلك الجولة الكونية المذهلة،
الجولة التي يأخذ فيها الخالق بطل القصة ليوسع مداركه.
نعم، بدلاً من قراءة لائحة الاتهام تبدأ سلسلة من الأسئلة التعجيزية التي تنهال كالسيل. أين يقيم الظلام؟ هل دخلت إلى مخازن الثلج والبرد؟ من شق قناة لسيول المطر؟
هذه النبرة لا تبدو كإجابة تقليدية.
صحيح، تبدو كاستعراض يهدف إلى إظهار ضآلة المعرفة البفرية. هي تهكمية بعض الشيء، لكن كأداة أدبية لتوضيح الفكرة.
هي تفكيك منهجي لغرور المعرفة وتمركز البشر حول ذواتهم. الغرض من هذه التساؤلات ليس مجرد القول أنا أمتلك القوة وأنت لا تمتلكها،
بل التأكيد على أن ما يظنه البشر لا نظاماً لمجرد أنهم لا يستفيدون منه هو في حقيقة الأمر جزء من نظام بالغ التعقيد.
نظام يعمل وفق آليات وغايات تتجاوز تماماً مصلحة الإنسان الضيقة. نحن نقيم الكون بناءً على ما ينفع محاصيلنا أو يهدد حياتنا،
بينما الجولة الكونية تكشف أن الكون يعمل كسيمفونية أوسع بكثير، ولا يمكن اختزالها في نظرية واحدة مبسطة كمبدأ المكافأة والعقاب.
وفي وسط هذا الاستعراض الكوني تبرز تفصيلة محددة في الفصل 38 تجبر المرأة على التوقف طويلاً.
تقصد ذكرى المطر؟
نعم، النص يسأل عن المطر الذي يهطل في صحراء قاحلة، أرض غير مأهولة لا يسكنها أي إنسان.
لماذا يهطل المطر هناك؟ يعني إذا فكرنا في هذا الأمر من منظور مبدأ الجزاء، فإن المطر يجب أن يكون أداة حصرية للمكافأة أو العقاب،
إما ليسقي أراضي الفلاحين الصالحين أو ليفيض ويدمر قرى الأشرار.
لكن هطول المطر في مكان لا يوجد فيه أي بشر أصلاً، لمن تعطى المكافأة في وسط صحراء خالية؟ ومن الذي يعاقب هناك؟
لا أحد. وهذا المشهد صمم خصيصاً لنسف فكرة أن كل ظائرة في الكون تدور حصرياً حول السجل الأخلاقي للإنسان.
إنها نقطة التحول المركزية.
الدكتور والتون يعتبر مثال المطر في الصحراء الضربة القاضية لمبدأ الجزاء كقاعدة حصرية لتفسير الكون. عندما يروى مكان لا يقطنه أحد تتضح الحقيقة الصادمة،
أن هذا الكون أعقد بكثير من أن يتم اختزاله في آلة ضخمة صممت فقط لتوزيع المكافآت والعقوبات الفورية على البشر.
بالضبط، هناك غايات وأنظمة بيئية وحياتية حتى داخل الظواهر التي تبدو لنا نحن البشر غير مبررة أو بلا طائل.
الطبيعة لها دوراتها التي تتجاوز الوجود البشري برمته. هذا طبعا لا ينفي وجود العدالة.
صحيح، لا ينفيها، ولكنه ينفي بشدة أن تكون العدالة هي المحرك الأوحد لكل قطرة مطر أو كل هبة ريح في هذا الوجود.
هذا الإدراك يترك الإنسان في حالة من الصغر الشديد أمام هذا الاتساع الكوني، وبعد استيعاب هذا التعقيد نصل إلى رد فعل البطل في بداية الفصل 40.
كيف كان رد فعله بعد كل هذا؟
النص يصف أنه يعترف بعجزه التام ويضع يده على فمه في إشارة إلى صمته واعترافه بأنه غير جدير بالرد أو الاستمرار في المطالبة بمحاكمة.
إنه اعتراف صريح بالجهل التام أمام عمق الحكمة الكونية.
لكن هل يمكن أن تكون رسالة هذا النص الفلسفي الضخم هي مجرد دفع الإنسان إلى الاستسلام والصمت المطلق؟ أليس التوقف عند حدود الاعتراف بالجهل يتركنا في حالة من العدمية المربكة؟
هذا استنتاج طبيعي إذا توقفنا هنا فقط، لكن الباحث يؤكد أن الصمت والاعتراف بالجهل ليس الهدف النهائي للنص.
يعني النص لا يهدف إلى تحطيم كبرياء المعرفة ليترك البشر في حيرة عدمية؟
أبداً، بل يهدف إلى إعادة بناء القناعة حول كيفية الثقة في إدارة هذا العالم المعقد. البطل في القصة كان قد أساء التقدير.
عندما افترض أن غياب العدالة الفورية يعني غياب العدالة كلياً.
بالضبط، أو أن معاناته تعني بالضرورة وجود عداء شخصياً من الخالق. ولتجاوز حالة الصمت هذه يمهد النص لخطوة تالية مثيرة جداً للاهتمام.
تقصد استعراض الكائنات الأسطورية؟
نعم، استعراض كائنات هائلة ومرعبة عرفت في نصوص الشرق الأدنى القديم باسم بهيموث ولوياثان.
لقد قرأت عن هذه الكائنات في المصادر، لكن كيف كان ينظر إليها في تلك الثقافات القديمة؟ هل هي مجرد يعني ديناصورات تستخدم لإخافة السامع؟
لا، الأمر أعمق من ذلك بكثير. في المخيلة القديمة، لوياثان وهو وحش البحر الهائل وبهيموث وحش اليابس الضخم لم يكونا مجرد حيوانات.
ماذا كان يمثلان إذن؟
كان رمزين حيين لقوى اللانظام الجامحة والمرعبة في الكون، يمثلان الفوضى المحتملة والجانب البري والمدمر من الطبيعة الذي لا يمكن للإنسان أبدا ترويضه.
العقل البشري يقف عاجزا ومرعوبا أمام هذه القوى.
صحيح، وعندما يستعرض الخالق هذه الكائنات فهو يطرح سؤالا عميقا: هل تستطيع أنت أن تضع طوقا في عنق لوياثان وتقوده؟
والإجابة الحتمية هي لا، الإنسان لا يستطيع.
لكن الخالق يستطيع. الرسالة هنا ليست أصمت لأنك جاهل، بل الرسالة هي أن الكون يحتوي على قوى مرعبة وغير مروضة، وأنت لا تمتلك القدرة على إدارتها.
لكن الخالق هو من يبقي لوياثان تحت السيطرة ويمنعه من تدمير النظام الكوني. إنها دعوة للثقة.
دعوة للثقة في من يمتلك القدرة على إدارة هذا التعقيد، حتى وإن بدت بعض الأجزاء منه كالمعاناة وكأنها فوضى عارمة من منظورنا الضيق.
هذا يغير المعادلة تماما، من البحث عن إجابة لكل مصيبة إلى الثقة في وجود نظام أوسع يدير هذا اللانظام.
وهذا يقودنا إلى كيفية تطبيق هذا التحليل الأكاديمي العميق على أرض الواقع اليوم. ما رأيك؟
أعتقد أنه مهم جداً. عندما يواجه المرء أزمات مفاجئة أو معاناة قاسية لا يرى لها مبرراً في حياته المعاصرة، فإن أول رد فعل تلقائي هو الرغبة في فرض تلك المعادلة الرياضية القديمة.
نسأل أنفسنا: لماذا حدث هذا لي؟
نعم، وماذا فعلت لأستحق هذا الألم؟ هناك رغدة يائسة في إيجاد لص تسبب في هذه الفوضى لكي نلقي عليه باللائمة.
وحتى لو اضطر المرء أن يوجه هذا اللوم القاسي لنفسه.
صحيح، لكن عند استيعاب الطرح الذي استكشفناه وفهم أن العالم يحتوي بطبيعته على مساحات هائلة وقوة عارمة من اللانظام، فإن هذا الفهم يرفع عبئاً نفسياً هائلاً.
يحرر العقل من الإرهاق الدائم الناتج عن البحث المهوس وتلفيق استيرات فورية لكل عثرة. التحليل يقدم أداة معرفية ونفسية بالغة القوة.
كيف ذلك بشكل عملي؟
عندما يتم التوقف عن محاولة إجبار الكون على التوافق مع جدول بيانات شخصي للمكافآت والعقوبات، نكتسب مرونة هائلة في مواجهة تقلبات الحياة.
ننتقل من عقلية المحاكمة المستمرة التي تستهلك طاقتنا إلى عقلية أكثر نضجاً.
عقلية تدرك محدوديتها وتحاول التعامل مع اللا نظام المحيط بها. هذا لا يلغي الإيمان بالعدالة، بل يضعه في الإطار الصحيح.
العدالة موجودة، لكنها ليست المحرك الحصري والمباشر لكل ذرة وكل قطرة مطر في هذا الكون.
إذن، في ختام رحلتنا المعرفية هذه، كيف تلخصين ما قمنا بتشريحه اليوم؟
يمكن القول إننا رأينا كيف يقف هذا النص القديم بجرأة ليتحدى تلك الرغبة البشرية الملحة في الحصول على إجابات سهلة ومعادلات مريحة كمبدأ الجزاء.
ويدعو إلى النضج الفكري.
بالتأكيد، يدعو إلى تقبل فكرة وجود تعقيد كوني يفوق المفهوم البشري المحدود عن العدالة. والأهم أن الكثير من الأحداث القاسية التي نمر بها ليست بالضرورة حكماً قضائياً وعقاباً مسلطاً علينا،
بل قد تكون ببساطة اصطداماً مؤلماً بقوى اللانظام التي تحكم أجزاءً واسعة من هذا العالم. هذا الاستنتاج يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي.
العالم أوسع بكثير من أن يكون الإنسان هو مركزه الوحيد.
وتقبل فكرة اللانظام كحالة طبيعية يمنحنا منظوراً أكثر توازناً ويقيناً من السقوط المستمر في فخ التفسيرات السطحية.
وبناءً على كل هذا النقاش، يبرز أمامي تساؤل عميق يستحق أن نتركه لمستمعينا للتأمل فيه.
تفضلي، ما هو؟
بالعودة إلى تشبيه قاعة المحكمة والصناديق المكدسة، إذا كان الكون حقاً لا يعمل وفقاً للتعريف البشري الصارم للعدالة ومبدأ المكافأة والعقاب المباشر، فكيف يجب أن نغير نظرتنا لمفاهيم النجاح والإخفاق في حياتنا؟
سؤال ممتاز.
يعني هل نمنح أنفسنا فضلاً أكبر بكثير من اللازم، متوجين أنفسنا بالعبقرية والفضيلة لمجرد أن الأمور سارت بسلاسة ونظام في حياتنا، مفترضين أننا نستحق هذا الخير بفضل عملنا الصالح؟
وفي المقابل، هل نجلد أنفسنا بقسوة مدمرة عندما تضربنا عواصف لا نظام؟
بالضبط، معتقدين أننا اقترفنا جرماً استدعى هذا الخراب. ماذا لو كان القاضي لم يغادر المحكمة ليتجاهل القضية، بل ليثبت أن قاعة المحكمة التي نحاكم فيها أنفسنا والآخرين كل يوم هي ببساطة أصغر بكثير من أن تتسع لحقيقة هذا الكون الهائل؟
تساؤل يفتح الباب لإعادة النظر في كل شيء حقاً.
نتمنى أن يكون هذا الغوص المعرفي قد أضاء زوايا جديدة وغير متوقعة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف الدقيق، ولنا لقاء في رحلة معرفية قادمة.